الرحمة اسم ومسمى،
أضحت مفتاح سعادتنا.
للمرضى في الرحمة أمل يهديه طبيب عيادة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله النهاردة بإذن الله هنتكلم عن مرض من الأمراض المنتشرة واللي بتصيب العين، ولو لم يشخص مظبوط في الوقت المناسب ممكن لا قدر الله بيؤدي إلى فقدان الإبصار تماما. المرض ده هو المياه الزرقاء أو بالاسم العلمي مرض الجلوكوما. المرض ده معروف أنه نتيجة لارتفاع ضغط العين. الكرة العين ربنا سبحانه وتعالى خلقها بحيث أن هي بيبقى ليها ضغط معين، واللي بيحافظ على هذا الضغط هو نوع من التوازن بين حاجتين. في عندنا سائل اللي هو اسمه السائل المائي، السائل ده بيفرز داخل كرة العين بمعدل معين، وفي نفس الوقت بيصرف إلى خارج كرة العين بنفس هذا المعدل. التوازن بين إفراز هذا السائل وبين تصريفه خارج كرة العين بيؤدي إلى الحفاظ على ضغط هذه الكرة في حدود معينة اللي هي الحدود الطبيعية اللي ما بيكونش لها أي تأثير ضار على العين. في بعض الأوقات نتيجة لزيادة إفراز هذا السائل أو نتيجة لنقص تصريف هذا السائل خارج كرة العين بيحصل تجمع لهذا السائل داخل الكرة ويؤدي إلى ارتفاع الضغط. ربنا سبحانه وتعالى خالق كرة العين والأنسجة الداخلية للعين بحيث أن هي بتؤدي وظيفتها طبيعية لما بيكون الضغط داخل كرة العين في الحدود الطبيعية. إنما لو ارتفع هذا الضغط بيبتدي يأثر على العصب البصري اللي احنا بنشوف بيه، وبيأثر على الخلايا اللي موجودة في الشبكية اللي هي بتكون الصورة اللي احنا بنبص عليها، وده بيؤدي مع الوقت لو ما شخصناش وعالجنا إلى فقدان الإبصار. إذن المية الزرقاء أو الجلوكوما ده مرض من الأمراض اللي هي محتاجة إننا دايما نفكر فيه ودايما نتوقعه ودايما ندور عليه، ما نستناش إن هو يجيلنا. لأنه الحقيقة الكلمة الشائعة عن الجلوكوما إن هو مرض اللي هي سارق البصر، يعني إنه بيؤدي إلى فقدان الإبصار التدريجي دون أن يحس المريض، ولو ما تشخص في الوقت المناسب ممكن بيؤدي إلى فقدان الإبصار. يعني بعض الناس الحقيقة إحنا بنشوفهم بيقولنا بيعانوا من فقدان الإبصار أو ضعف شديد في الإبصار وهم مش عارفين إن عندهم حتى مرض الجلوكوما. فبنيجي نقسم المرض بنلاقي إنه في يمكن يجي في الأطفال الصغيرين اللي هو النوع الوراثي، وفي النوع الثاني اللي هو بيجي في السن الكبير. بالنسبة للجلوكوما اللي بتيجي للأطفال في السن الصغير بيبقى سببها هو أثناء تكون كرة العين ما بيحصلش التكون المظبوط، والمجاري اللي بتصرف السائل المائي من داخل كرة العين إلى الخارج بيكون في خلل في تكونها، ونتيجة لكده تبتدي السائل يتجمع داخل كرة العين، يبتدي ضغط العين يرتفع لدرجة انه في بعض الاوقات بيتولد الطفل وعنده مياه زرقاء خلقية في درجة متقدمة. فلازم يتشخص ولازم يتشخص مظبوط، لانه لو تركناه ممكن بيؤدي الى فقدان ابصار غالبا في العينتين للطفل في سن مبكر. إذا دي في مسؤولية مهمة جدا بتقع على الدكتور النساء والولادة ومن بعده دكتور الأطفال اللي هو بيكشف على الطفل روتين، الكشف الروتيني اللي بيتكشف على الأطفال وقت الولادة. عشان كده احنا دايما بنقول لدكاترة الأطفال اللي هم بيشوفوا الأطفال وقت الولادة دايما خلوا في مخوكوا انه في حاجة اسمها مياه زرقاء خلقية، وممكن الطفل لما يتولد يكون عنده هذه المياه. عشان كده دايما بنوجههم ونقول لهم بعض الظواهر اللي هي بتخليه يشك ان يكون هذا الطفل بيعاني من هذا النوع من المرض. ممكن بنلاقي ان كرة العين حجمها بيبقى كبير، بنلاقي ان سواد العين نفسه بيبقى حجمه كبير لدرجة ان هي بيسموها المرض البقر أو الجاموس، اللي هو إنه العين الجاموس إحنا عارفين بيبقى حجمها كبير والسواد كبير، فبيسموه زي ما يكون البافلو آي اللي هي العين بتاعة الجاموسة. هنلاقي عين الطفل وهو مولود بتبقى حجمها كبير، بنلاقي إن السواد بتاع العين حجمه كبير، ممكن بنلاقي إن لون بياض العين بيبقى مزرق، ممكن بنلاقي إن النني بتاع العين ما بيكونش شفاف، بنلاقي إن فيه زي ما يكون فيه غباشة حبة. ومن أهم علامتين بيخلوا حتى الدكتور أو الأم يوجه الانتباه، إن بنلاقي إن هذا الطفل ما بيقدرش يواجه النور، بيبقى عنده حساسية أو فوبيا من النور. الحاجة التانية إن عينه بتدمع. طبيعي إن المفروض عين الطفل ما بتدمعش وقت الولادة، إنما بيبتدي يدمع بعد حوالي شهر ونص شهرين من الولادة. في معنا اتصال، الأستاذ كمال.
أيوة يا أستاذ.
أهلا، اتفضل يا أستاذ كمال.
والله لو سمحت وتكرمت، عندي الحاجة يعني زوجتي كنا عملنا لها عملية في الشبكية.
أيوة فهمت.
والبصيرة راحت خالص.
أيوة.
والعين التانية كان عليها تليف.
تليف.
النهارده التليف راح قافل على البصيره، مفيش بصيره في الاثنين.
ايوه.
ايه 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 اعمل ايه؟
اقول لحضرتك، هي طبعا اكيد عندها سكر.
عندها سكر مرتفع جدا.
اكيد سكر مرتفع وبقاله سنين طويله.
نعم؟
مظبوط؟ بقاله سنين، سنوات طويله.
بقى الموضوع اللي انا بتكلم عليه سيادتك ده بقاله بتاع دلوقتي. نعم.
ما انا يعني عشان معروف ان مرض السكر، وكنا يمكن اتكلمنا عليه في الحلقة السابقة، ان مرض السكر لو بقاله مدة طويلة وما كانش متعالج بالقدر المظبوط ومتحكمين فيه، بيؤدي لحدوث مضاعفات في العين، ومن اهم هذه المضاعفات بيحصل نزيف وارتشاح في الشبكية، ونزيف في الجسم الزجاجي اللي هو الجيلي اللي قدام الشبكية. لو هذا النزيف ترك وما تعالجش مظبوط، بيعمل تليف، والتليف بيؤدي الى حدوث انفصال في الشبكية. فكون التليف حصل وأدى إلى انفصال، ده معناها أن الحالة متقدمة، وده اللي واضح من كلام حضرتك، إن عملت عملية في العين الأولانية وما تحسنتش، فواضح أنك توصلت لمرحلة متقدمة جدا. أتمنى أن العين التانية ما تكونش وصلت لهذه المرحلة، بتحتاج فحص اللي هو إحنا الفحص الموجات فوق الصوتية، وممكن حاجة فحص تاني اسمه أشعة مقطعية للشبكية، وممكن فحص ثالث اللي هو فحص الشبكية والشعيرات الدموية بصبغة الفلورسين. يعني في فحوصات معينة بيعرفها كويس قوي الدكتور المتخصص في أمراض الشبكية ومضاعفات السكر، المفروض أنه نوريها أو نعرضها على حد من الأساتذة ويشوف إذا لا أنه لسه ما زالت الشبكية في حالة بتشتغل ولسه فيها وظيفة، فنتعشم إن شاء الله أن ممكن تتعمل عملية لاستئصال التليف والاستئصال الجسم الزجاجي، وإننا نرجع الشبكية إلى مكانها، وبنحقن بعض المواد داخل العين. أتمنى أن هي ما تكونش يا رب وصلت للمرحلة اللي هي ليس أمل فيها. فأعتقد أن النصيحة لحضرتك أننا نعرضها على حد من متخصصي جراحات الجسم الزجاجي والشبكية. في اتصال تاني معنا؟ الست أم آية. ست أم آية، ست أم آية، تفضلي. باين اتصلت قطع احتمال يعني. طب نرجع تاني للكلام عن المياه الزرقاء الخلقية، فبقول انه اكتشافها المبكر مهم جدا، واولاد احيانا طفل بيتولد يوم ولادته وبيكون بيعاني من هذه النوع من المرض في عينيه الاثنين وبدرجة متقدمة جدا، لدرجة أننا يمكن أحيانا بنعمل عملية للمياه الزرقاء يوم الولادة أو بعدها بيوم أو يومين، لأنه الخلل اللي بيحصل في تكون العين ملوش أي علاج غير التدخل الجراحي. أحيانا بنأجل التدخل الجراحي، مثلا نفرض أن الطفل مولود وعنده مشكلة في القلب، نفرض أن عنده الله لا يقدر التهاب رئوي أو حاجة بتعيق إعطاء التخدير العام للطفل في هذه المرحلة، بندي علاج موضعي طبي ولكن لفترة مؤقتة لحين علاج الطفل، بحيث انه يقدر ياخد بين كلي وبتتعمل له عملية. اذا المياه الزرقاء الخلقية مرض خطير، مرض بيصيب نسبة مش قليلة من الاطفال، بيحتاج إلى التشخيص المبكر، والعلاج الوحيد ليه هو التدخل الجراحي. معروف عن عمليات في طب في نطلع كده فاصل مع حضراتكم ونيجي إن شاء الله تاني بإذن الله.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. احنا كنا بنتكلم على المياه الزرقاء الخلقية، واتكلمت على اكتشافها وضروري ان هي تكتشف مبكر، واهمية دكتور الولادة ودكتور الاطفال في انهم حتى لو تشككوا في ان الطفل قد يكون بيعاني ان يحولوا الطفل على طول الى دكتور العيون المتخصص في امراض الاطفال للتشخيص المبكر وللتدخل والعلاج اللي هو زي ما قلت بيبقى علاج جراحي. النوع الثاني من المياه الزرقاء أو الجلوكوما اللي هو بيجي في السن اللي بعد كده، مش في الأطفال اللي احنا بنقول مياه زرقاء في السن الكبار والناس الكبار. المياه الزرقاء اللي بتيجي للناس الكبار بتنقسم إلى نوعين. في نوع منهم اللي هو بيحصل من غير ما المريض يحس خالص زي ما قلت قبل كده، والضغط العين بيبقى مرتفع ولكن بيرتفع ببطء شديد، ويبتدي يأثر على خلايا الإبصار اللي في الشبكية برضو بمعدل بطيء جدا، يبتدي يأثر على العصب البصري اللي احنا بنشوف فيه وبرضه ببطء شديد جدا. علشان كده المريض غالبا ما بيشتكيش خالص من انه عنده اي حاجة. قد يشتكي ان عنده احيانا الام في العين، احيانا يجي صداع في الراس، ولو المريض كان على درجة عالية من التيقن ومن الانتباه يمكن يشتكي من حدوث بعض التغيرات في مجال الابصار. مجال الإبصار هو إننا لما بنكون باصين قدامنا ليه في مجال معين للرؤية. المجال ده بيبقى ليه حدود من فوق وحدود من تحت وحدود من على الجنبين. أحيانا المريض لو كان واخد باله كفاية ممكن يشتكي من حدوث بعض التغيرات في هذا المجال. مثلا ممكن جدا المريض يقول يا دكتور أنا كنت الأول بنزل السلم من غير حتى ما ببص على رجلي أو على درجات السلم اللي تحت رجلي، إنما ابتديت ألاحظ مؤخرا إن أنا لو ما بصيتش على رجلي ودرجات السلم أكعبل وأقع. معناها إنه عنده مجال الإبصار اللي من منطقة تحتانية بيبقى فيه تأثير بيخليه ما بيقدرش، لو هو باصص قدامه على طول وهو نازل السلم ما بيقدرش يلمح السلالم اللي نزل عليها، وبيضطر ينزل راسه عشان يبص على درجات السلم. يبقى هذا المريض ابتدى يعاني من تغيرات في مجال الإبصار السفلي. ممكن المريض يقول يا دكتور أنا لما بجي أسوق العربية بأفاجأ في بعض الأوقات إن في شخص بيعدي ومرة واحدة لقيته قدام العربية، إنما ما شفتوش وهو على الرصيف وهو ابتدى يعدي. معناها ان هو ابتدى يعاني من حدود مجال الابصار اللي على الجنبين. طبعا زي ما حضراتكم شايفين الموضوع في منتهى الخطوره، لانه ممكن جدا الله لا يقدر المريض ما يشوفه الشخص السواق اللي بيسوق العربيه اللي عنده جلوكوما ما يشوفش الشخص اللي بيعدي الا وهو قدام العربيه، والله لا يقدر يمكن يدوسه او ياثر. في معانا اتصال الاستاذ كمال من السويس.
ايوه يا استاذ،
اتفضل. استاذ
كمال من مدينه كباء جسر السويس.
اهلا وسهلا من جسر السويس. اهلا وسهلا.
معلش سامحني، الله يبارك لك
تحت عمرك.
ما فهمتش حاجه.
نعم
انا ما فهمتش حاجه.
بالنسبه لايه؟
بالنسبه ل ل ل ل لفتحيه دي كنت عامل لها عمليه شبكيه في الشبكيه.
ايوه يا فندم.
وكانت داخله بتشوف.
ايوه.
فخرجت ما بتشوفش بصيره خالص.
ايوه.
فجينا لمؤاخذة رحنا للدكتور كذا مرة يديها قطرة كوركوزين لما ضيعت البصيرة خالص.
أيوه.
العين التانية كان عليها تليف.
أيوه.
فالتليف دلوقتي ما بقى يعني قفل على البصيرة خالص، ما بتشوفش خالص.
أيوه.
لا بدي ولا بدي.
أيوه.
ايه علاجها؟
ما انا قلت لحضرتك يعني هي المفروض مدام حصل تليف وانفصال يبقى في حالة متقدمة جدا من مضاعفات السكر على العين. محتاجة فحوصات معينة بتتعمل عارفها كويس قوي الدكتور المتخصص في جراحات الشبكية.
ما الدكتور المتخصص انا زهيت منه عشان هو اللي تعبني.
ماشي يعني
لأي حد تاني مثلا؟
طبعا اكيد يعني مصر الحمد لله زاخرة بالاساتذة الافاضل اللي عندهم.
انا سامع ان في مستشفى في الدراسة.
لا انا ما اعرفش الحقيقه في ان كان في حاجه في الدراسه او حاجه،
في مستشفى بيقول لك في الدراسه بتاعت عيون تبع قناه الرحمه.
يمكن حضرتك لو تستفسر من القناه عنها الحقيقه انا للاسف ما عنديش فكره عن المستشفى الحقيقه للاسف الشديد. انما اللي انا عايز اقوله لحضرتك انه محتاجه يتعمل لها فحوصات معينه ونشوف هل الشبكيه والعصب البصري لسه شغالين ولا لا، لان العمليه اللي هتتعمل عمليه كبيره جدا، وقبل ما تتعمل نتاكد ان في امل في الرؤيه. فنصيحتي حد اذا كنتش مرتاح مع الدكتور اللي انت معاه نشوف دكتور اخر، والدكتور يكون متخصص في جراحات الشبكيه وجسم الزجاجي ويعمل الفحوصات اللي المفروض تتعمل. بناء على هذه الفحوصات الدكتور بمنتهى الامانه هيقول لحضرتك هقدر افيدها ولا الحاله تاخرت ومش هقدر افيدها. إذا قال لك بأمانة أنه هيقدر يفيدها خلاص يتكل على الله ويعمل العملية. إذا قال لك لا الحالة ما فيش فايدة أو ما فيش أمل فيها يبقى خلاص. يعني ده رأيي الحقيقة ونصيحتي لحضرتك. نرجع للمياه الزرقاء، بقول أنه في عندنا اللي هي المكتسبة اللي بتيجي في السن الكبير، نوع منهم اللي هو بتبقى فيه تركيبة كرة العين، العين نفسها في الحجم الطبيعي وكل المجاري اللي بيمشي فيها السائل المائي داخل العين بتكون عادية وكويسة، ما عدا المخرج الخارجي اللي بيخرج منه هذا السائل من كرة العين إلى الدورة الدموية. لو حصل مرض في المخرج الخارجي للسائل المائي هيؤدي إلى تجمع السائل داخل العين وارتفاع تدريجي في ضغط العين. هذا المرض بياخد سنوات على ما بيحصل، وبالتالي المريض في الغالب ما بيحسش بارتفاع ضغط العين، وبالتالي برضو المريض ضعف إبصاره بيحصل وبمنتهى البطء وبدون غالبا ما حدوث أي ظواهر. عشان كده هذا النوع من المياه الزرقاء هو اللي بنسميه سارق البصر، اللي احنا بنقول عليها المياه الزرقاء، والخزانة أو المجاري التصريف المية بتبقى كلها مفتوحة ما عدا المجرى النهائي الخارجي إلى خارج كرة العين. النوع ده من المياه الزرقاء زي ما قلت لحضرتكم ممكن يكون المريض يشتكي من آلام في العين، يشتكي من صداع أحيانا، يشتكي من تغيرات في مجال الإبصار زي ما قلت مثال نزول السلم أو مثال قيادة السيارة، أو ممكن المريض ما يكونش واخد باله خالص من هذه الظواهر ويكون نظره عمال يضعف بالتدريج. عشان كده النوع ده بيقع عاتق اكتشافه وتشخيصه على دكتور العيون. يعني المفروض انه اي مريض جاي لعيادة العيون حتى وان كان ما بيشتكيش من اي شيء، مجرد جاي يكشف عشان يعمل نظارة او عشان يغير النظارة الموجودة عنده. معانا اتصال الاستاذة منال من المنيا. الاستاذه منال
الو
اتفضلي.
لو سمحت يا دكتور، ماما حضرتك كان الضغط ارتفع عليها ضغط العين.
ايوه يا فندم.
فراحت للدكتور عمل لها عمليه مياه زرقاء.
ايوه يا فندم.
كتب لها على عصر التوبرا ديك.
ايوه
مكتوب في النشره ان من الاعراض اللي
ان هي ممكن تعلي ضغط العين.
لا ومكتوب ان هي بتسبب مرض الجلوكوما.
ما انا عارف يا ما هو ضغط العين هي الجلوكوما.
ايوه. طب ازاي حضرتك تبقى عامله عمليه ضغط عين؟
العمليه بقى لها قد ايه؟
لسه حوالي اسبوعين.
ما انا هقول لحضرتك احنا بندي قطره الكورتيزون بعد عمليه المياه الزرقاء لمده معينه، علشان بعد العمليه بيبقى فيه بعض التفاعل والالتهابات في العين، فاحنا بندي هذه القطره. انما اللي بيديها دكتور العيون وبيبقى عارف بيدي ايه وبيديها قد ايه ولمده ايه وكم مره في اليوم. يعني بتبقى تحت كنترول بتاع دكتور العيون ولا تقرر إلا بإذنه وبأمره. فإحنا ممكن جدا جدا بعد عملية المياه الزرقاء ندي قطرة توبرادكس أو غيرها ويديها الدكتور ويعرف هو عارف إمتى هيدي وإمتى هيوقف. فما تخافيش يعني هو اللي عمل الدكتور مش غلط، إننا أحيانا بندي هذه القطرة ولكن بنديها لمدة معينة ومية المية هو مش هيستمر بيها على طول. حاضر. فبالنسبة للأخت منال أعتقد جاوبتها. هقول بقى معلومة الحقيقة لنا كان الأخ اللي قبلها سألني عليها، إن في مستشفى تبع قناة الرحمة، معلومة دي الحقيقة خاطئة، أنا مش عارف الحقيقة هو جاب المعلومة منين. يعني أنا نفس الحقيقة ما عرفش هذا الكلام وبنكذب هذا الكلام، إن مفيش مستشفى خاص أو مستشفى عمومي تبع قناة الرحمة. معانا الأستاذ إيهاب.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
بقول لك يا أستاذ، سمعت أنك تعمل عملية زرع عدسة من حوالي سنة وشهر دلوقتي.
أيوة فن.
ولسه برضو بيحصل لغاية دلوقتي في العين الشمال بالذات ألم في عيني.
أيوة.
والرؤية برضو يعني مش ظابطة قوي.
ايوه
اعمل فيها بالظبط، وكان الدكتور قال لي دي احسن من اللي هي الليزر.
انا هقول
له اعمل لي عمليه زرع عدسه، وقال لي عندك القرنيه تعبانه ما تنفعش تعمل عليها ليزر.
لا بس هقول لك حاجه، هو لما طلب الليزر طلب الليزر عشان قال لك ان في غشاء تكون ورا العدسه المزروعه، ولا قال لك ايه؟
لا ده هي العدسه، هو انا كان نظري ضعيف اصلا.
ماشي.
وجيت كنت عايز اعمل عمليه اللي هي الليزك اللي هي المسح بالليزك دي، فعملت فحوصات قال لي عندك القرنيه ما تنفعش عليها الليزك.
انت بتتكلم على حاجه تانية. يعني احنا بنتكلم على موضوعين في وقت واحد.
فجاء قال لي اعمل لك بقى زرع عدسه احسن وتقعد وتعيش معاك مدى الحياه يعني.
ايوه
فعملتها والحمد لله كويس، يعني الرؤيه معايا احسن من الاول، بس برضو مش قد كده.
يعني هو زرع لك عدسة من غير ما يستخرج عدسة العين صح؟
وقال زرع لك عدسة بالليزر.
بص هقول لك حاجة. يعني احنا عندنا معهد كبير قوي للليزر في مصر اللي هو المعهد القومي لعلوم الليزر في جامعة القاهرة. ويشرفني انتمائي الى هذا المعهد منذ اكتر من 20 سنة منذ انشائه، وياما جالنا دكاترة من جميع يمكن كل الشرق الأوسط بيتدربوا عندنا وياخدوا شهادات وياخدوا خبرة في استخدام الليزر. للأسف الشديد الكلمة اللي قيلت لحضرتك كلمة غير صحيحة. مفيش حاجة اسمها ان انا ازرع عدسة داخل العين بالليزر، مفيش حاجة اسمها كده على الإطلاق. هي عشان تتزرع العدسة داخل العين يبقى لازم نفتح العين ولازم ندخل العدسة الصناعية جوه العين، وبالعقل كده انا مش هقدر ادخل جوه العين وهي كرة مغلقة الا لما افتحها، يعني لازم اعمل جرح عشان احط العدسة. انما بتتعمل عملية جراحية، بنفتح العين بنحط العدسة ونقفل العين، ودي لا تجرى بالليزر. ارجع لسؤالك دلوقتي اللي انا فهمته ان انت عندك ضعف جامد في النظر، ففكرت ان انت عايز تصلح الضعف ده بعمليات التصليح اللي بتتعمل بالليزر. الدكتور لقى القرنية حالتها لا تسمح بتصليح الضعف الشديد اللي عندك بالليزر، وعشان كده عرض عليك فكرة زرع عدسة صناعية داخل العين. الحقيقة العملية دي زي ما بنقول سلاح ذو حدين، لان انت واضح ان عندك ضعف جامد في النظر. احيانا لما بتتعمل العمليه دي بينتج عنها مضاعفات من ضمنها انفصال في الشبكيه. المضاعفه الاخرى اللي معروفه ان العدسه دي بتتزرع على العدسه بتاعه العين، بيبقى عدسه صناعي بتتزرع على قريبه جدا او على سطح العدسه الطبيعيه بتاعه العين. فزرع العدسه دي على العدسه الثانيه احيانا بتؤدي الى حدوث عتامه في عدسه العين الشفافه، يعني بتعمل حاجه اسمها ميه بيضاء مضاعفه. وفي الحالة دي بنضطر نعمل عملية نشيل العدسة الصناعي ونشيل العدسة الطبيعي اللي جات لها المية البيضة. يعني أنا رأيي ونصحتي إنك تعرض نفسك على الدكتور اللي زرع العدسة أو دكتور آخر متخصص في جراحات المياه البيضاء، علشان يشوف لو كانت تكونت مية بيضة في العدسة الطبيعية بتاعت العين هتعمل عملية تاني تشيل العدستين الصناعية والطبيعية. في اتصال معنا تاني؟ الست ام محمد.
ايوه السلام عليكم.
عليكم السلام.
لو سمحت يا دكتور، انا من حوالي 8 سنين كده رحت لدكتور عيون اكتر من 3 مرات يعني، فيكتب لي على نظاره وما اعرفش البسها خالص، مش قادره ان انا البسها خالص، فمش عارفه اعمل ايه يعني. كشفت اكتر من 4 مرات وكل مره يتعمل لي النظاره وما اعرفش البسها.
هل حد من الدكاتره اللي شافوك قالوا ان في عيب خلقي او شيء او مشكله في نظرك؟
هو في ضعف في النظر، الدكتور بيقول لي.
انا عارف. لا، هل في فارق كبير بين قوه العينتين؟
لا، هو عين الشمال بس هي اللي فيها النظر بعيد شويه، مش فاكره والله يا دكتور النسبه، بس هي عين الشمال اللي فيها النظر. بس انا دلوقتي حاليا بحس بحاجه غبه كده قدام عيني، مش عارفه بقى ده ايه.
طب انت السؤال الاولاني، سؤال ان انت مش عارفه تلبسي النظاره. ده غالبا هيبقى ان انت مش عايزه تلبسي النظاره.
طب اعمل ايه يا دكتور؟
ما انا هقول لك.
انا مش حسيت كده خالص ولا مستحمله.
انا حسيت كده من كلامك، لان اصل مش معقول 4 دكاتره عيون مش عارفين يعملوا كشف نظاره. ما اعتقدش يعني، مش معقول 4 يعني، حتى لو واحد ما وفقش الثاني الثالث الرابع في الغالب هيعرفوا يعملوا الكشف. فواضح من كلامك ان انت مش عايزه تلبسي النظاره. وفي حالة وجود ضعف في عين واحدة والعين التانية ما فيهاش الضعف، احنا عندنا بديلين اخرين. البديل الاول عادة لاصقة للعين الضعيفة. البديل التاني انك نعمل الفحوصات بتاعة تصليح النظر بالليزر ونشوف اذا نفعت او كانت حالة عينك تسمح بالتصليح ممكن يتعمل هذا الكلام، لان واضح من الكلام ان انت مش حابة لبس النظارة. يبقى قدامك بديل العادة اللاصقة وبديل التصليح بالليزر. في معانا اتصال معانا ست ام محمد من السعوديه. الاستاذ محمد، اسف.
السلام عليكم.
اهلا استاذ محمد، اسف.
سمعت بس انا عندي سبب، عايز اعرف بس سبب حدوث الزغلله في العين.
الايه حضرتك؟
سبب حدوث الزغلله في العين.
ده اسباب كثيره جدا يا استاذ محمد.
ايوه، وعندي بعد نظر.
بعد نظر.
والحرقان طول اليوم. حاليا في العين وبحس ان انا عايز انام يعني بالنهار يعني.
ماشي يا استاذ محمد. هو حضرتك
الصداع النصفي يؤثر على العين؟
حاضر. طب عشان بس افتكر اسئلتك كلها. السؤال الاولاني اسباب الزغلله. احنا في اسباب كثيره جدا بتعمل زغلله، انما اهمهم واشهرهم هو مرض البول السكري او السكر. يعني لو حصل لخبطه في مستوى سكر الدم غالبا ما بيحصل معاه لخبطه وزغلله في الابصار. دي بتبقى زغلالة مؤقتة، وفي حالة أننا نظبط مستوى سكر الدم الزغلالة دي بتتحسن. في أسباب أخرى لها علاقة بضغط الدم، يعني لو ضغط الدم واطي قوي ممكن جدا بيعمل زغلالة. في نقص في بعض الفيتامينات ممكن بتعمل زغلالة. ففي أسباب كثيرة للزغلالة. الحاجة الثانية حيك كنت قلت الصداع النصفي. الصداع النصفي ممكن يكون بسبب النظر والعين، وممكن الصداع النصفي نفسه بيعمل بعض الظواهر على العين، يعني الاثنين بيأثروا على بعض. لو احنا عندنا ضعف في النظر والضعف ده مش متصلح مظبوط، وبنشتغل شغلة فيها إجهاد جامد للنظر زي مثلا اللي بيقعد على الكمبيوتر طول النهار، سواء بيسوق عربية طول النهار وغيره، في هذه الحالة طبعا ممكن بينتج عن هذا الكلام صداع نصفي. وممكن التوتر العصبي يعمل صداع نصفي. يعني في أسباب كثيرة وفي أنواع كثيرة للصداع النصفي. الصداع النصفي نفسه ممكن بيعمل ظواهر على العين. أول ظاهرة إن الصداع النصفي ممكن يخلي الواحد ما بيقدرش يواجه النور، اللي هي الفوبيا أو الخوف أو عدم القدرة على مواجهة النور. الحاجة التانية، الصداع النصفي ممكن بيخلي العين بتدمع أو بيخلي الواحد بيعرق. الحاجة التالتة، الصداع النصفي ممكن بيعمل آلام في كرة العين. الحاجة الرابعة، الصداع النصفي ممكن بيعمل زغللة في الإبصار وتغيرات في مجال الإبصار. الحاجة الخامسة والأخطر، إن في بعض أنواع الصداع النصفي بيحصل معها شلل مؤقت في العضلات الخارجية للعين. يعني ممكن في أثناء نوبة الصداع النصفي بيحصل شلل في عضلات العين الخارجية، ونلاقي إن الواحد مش قادر يحرك العين. فالاثنين بيأثروا على بعض، الصداع النصفي والإبصار والعين. نرجع للمياه الزرقاء اللي هي أول نوع اللي كنا بنتكلم عليه، اللي هو بنقول عليه سارق البصر، اللي هو بيحصل وبيتكون بالتدريج وببطء شديد، وغالبا ما بيحسش المريض بيه، والعاتق التشخيص بيقع على دكتور العيون زي ما قلت، انه اي مريض جاي العيادة حتى وان كان بيشتكي من رمد، حبة دموع، عماص، حرقان في العين، جاي يغير نظارة، لازم احط في بالي واحط في تفكيري احتمال ان يكون هذا الشخص بيعاني من المياه الزرقاء، خصوصا لو كان سنه فوق سن الاربعين. في معنا اتصال الاستاذ عمرو.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
والله دكتور سبت السلع دكتور الله يخليك، لان انا عند رحت السبع دكتور وبرضه بيقول لي الشبكة كويسة وانك ما فيش فيها اي حاجة وبيقول لي نظارة وبرضه ما بتريحش عليه، يعني العينية الشمال اليمين غواشة كده ما بشوفش بيها خالص، غواشة، واليمين والشمال بشوف بقى كويس بس أيوة. النظارة بتريحش عليه، يقول لي الشبكة كويسة والكرامية كويسة وعندك كل حاجة كويس، بيعمل لي النظارة وما بتريحش عليها برضه.
انت بتقول ان العينية
دايما بتعمل له صداع.
نعم ثانية واحدة بس، مش
وضع دايما في حدود العين كده من عند الانف كده.
ماشي، انت دلوقتي بتقول ان عينك الشمال بتشوف فيها كويس.
اي الشمال بشوفها كويس
بالنظارة،
بشوف بقى خروج.
ثانية واحدة، بتشوف فيها كويس بالنظارة ولا من غير نظارة؟
بشوف بقى من غير النظارة.
من غير نظارة،
لما بلبس النظارة ما بشوفش زي ما اكون قاري النظارة.
تمام، العين اليمين من غير النظارة وبالنظارة في تعب. طيب يبقى اكيد العين اليمين فيها شيء، يعني ممكن يكون ضعف الابصار في العين اليمين بدرجه كبيره بحيث انه محاول.
ايوه يا دكتور، ايوه يا دكتور، انا نسيت اقول لك على حاجه. يعني دلوقتي انا مولود بهزه 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 في العين، حبيت العين بالحبه اللي هي السوداء عاد خلقي.
العين ايه بتقول ايه؟ حبيت العين ايه؟
حبيت العين بتهز.
مش سامع.
يا دي مولود بقى وانا صغير.
ايوه مولود وانت صغير بحبايه العين فيها ايه؟
الاثنين يا دكتور، في العينين فيها هزه.
هزه هزه
هزه بحبايه العين.
ايوه
بيقول لي هي اللي مأثره على البصر وما فيش ليها علاج.
لا هقول لك حاجه، الهزه دي بتحصل لو الواحد مولود بمشكله في نظره في العينتين مش في عين واحده، انما لو اصبر بس، يعني لو المشكله في عين واحده دايما بيحصل حول ما بيحصلش الهزه. الهزه دي معناها ان انت وانت صغير قوي كان في مشكله في النظر في العينتين، واحده منهم تحسنت اللي هي الشمال والتانية اليمين كان فيها غالبا مشكله اكبر، عشان كده لسه الهزه موجوده. الهزه دي ليها بعض العمليات الجراحيه ممكن بتتعمل على العضلات الخارجيه للعين علشان تقليل الهزه، واخد بالك؟ بس فدي عايزه حد من الناس المتخصصين في جراحات الحول واللي بيعملوا عمليات على عضلات العين الخارجيه عشان تثبيت العين، الى جانب ان تتعمل الرؤيه مش مجرد شبكيه وعصب، الرؤيه حاجات كتير قوي، واخد بالك؟ ممكن يكون الضعف في الرؤيه ده حاجه في القرنيه، حاجه في العدسه، حاجه في الجسم الزجاجي، وممكن مع ان الشبكيه تبقى كويسه والعصب كويس انما العين ما بتشوفش كويس، فهي محتاجة حد من دكتور عيون ويفحصك ويشوف كويس ايه السبب. في بعض اسباب ضعف الابصار ما بتبقاش من العين نفسها، بتبقى من امراض عصبية، يعني احنا مراكز الابصار اللي موجودة في المخ ممكن جدا العين بتبقى سليمة تماما ما فيهاش اي حاجة، وبالرغم من كده الرؤية ضعيفة، وبيكون السبب نتيجة لحاجة مركزية في مراكز الابصار اللي موجودة في المخ اللي بيكتشفها واللي بيعالجها دكاترة الامراض العصبية. في اتصال معنا الست ام محمد.
السلام عليكم ورحمه الله.
وعليكم السلام.
لو سمحت يا دكتور، انا كنت عندي مشكله في عينيا، جالي التهاب فيها، يعني مش عارفه ايه السبب بالظبط، وحسيت كده كانها يعني كان منظر العين كاني واخده بوكس في وشي كده، كان متعب، وحصل ان انا خدت علاج وتعالجت الحمد لله، بقيت منها حبايه صغيره، الدكتور قال لي ان ده كيس دهني محتاج يتشال. كبرت عليها شويه واستمريت بالعلاج اللي هو كان كاتبه لي، المرهم والقطره والمضاد الحيوي اللي هو كان كاتبه لي، وبعد كده اختفى الكلام ده تماما وما بقاش في اي كيس دهني في الجسم اللي تحت اللي كان موجود فيه. بس الرموش فيها وقعت خالص، ودلوقتي الكلام ده مثلا بقاله حوالي اكتر من شهر ونص او شهرين. دلوقتي بحس ان في حاجه بتشكني، في مجرد ما اغمض عيني او اضربش حاجه بتشكني في نفس المكان.
ايوه
فمش عارفة ده من ايه. وكمان انا بسأل سؤال تاني ان انا عندي
طبعا جو الاولاني بس لان انت قلتش حاجات كتير قوي ورا بعضها. اولا كيس دوني وراح بالعلاج الحمد لله خير وبركة. سقوط الرموش لها اسباب كثيره، انما اهم سبب لسقوط الرموش هو وجود ميكروب فطري في جذور الرموش، والفطر غالبا ما بيجي من الراس. يعني هل انت عندك قشور في شعر راسك؟
لا هو يعني مش كتير ومش ظاهره هي، بس لا. هو الرموش وقعت في نفس المكان اللي كان فيه الكيس الدهني او الدكتور
بس قال لي عليه. في المكان اللي كان فيه كيس، انما مش في كل البوفون.
لا مش في كل الرموش. لا
انا حسبت في كل الكيس.
لا مش في كل
الرموش. لا لو في المكان
في نفس المكان بس
ماشي. الكيس الدهني بيطلع في الغدد الدهنيه اللي موجوده في جذور الرموش. فواضح ان لما حصل الكيس والالتهابات اللي حصلت انها اثرت على الجذور الرموش اللي في المنطقه دي، وخلت الرموش تأثرت ويمكن وماتت. فهو ده السبب، يعني حاجة نتيجة للالتهاب اللي كان موجود أثر على جذور الرموش في الحتة دهيت وخلها كده، يعني ماتت الجدر مات. بس ده بالنسبة للحكاية الرموش اللي في حتة الكيس الدهني.
بشك دلوقتي في نفس المكان اللي ما فيهوش رموش، هو هل هو انبات رموش جديدة فهو ده اللي بيشوك فعلا؟
محتمل جدا ان هي تكون ما ماتتش، تكون اتأثرت بس من الالتهاب وابتدت تنشط تاني وتشتغل تاني وابتدت تطلع تاني. محتمل قوي.
طب السؤال التاني ان انا عندي استجماتيزم في عينيا.
ايوه.
هل انا بلبس نظارة بس انا عندي بيبي صغير بيقعد يشدها مني فمش منتظمة في لبسها.
ايوه.
هل ليها علاج يعني عملية او جراحة تتعامل علشان ما احتاجش ان انا البس نظارة؟
انت سنك قد ايه؟
33.
والضعف او الاستجماتيزم بدرجه كبيره قوي ولا مش كبيره؟
هو انا بشوف عادي، بس انا لما رحت قبل كده للدكتور يعني كنت اخذت فتره كنت بقعد قدام الكمبيوتر كتير فكان بيتعب عينيا، لكن لما يعني الحاجه الوحيده اللي دلوقتي فيها مشكله اني انا لو ببص على حاجه بعيده او حاجتين ورا بعض على مسافات بعيده، لو ركزت في الاولانيه اشوف الثانيه اثنين، ولو ركزت في الثانيه اشوف الاولانيه اثنين.
مظبوط، انت بتوصفي الاستجماتيزم بالظبط،
بس هو ده المشكله. بس انا مش عارفه دلوقتي قياسه قد ايه، او هو درجته.
لا بصي هقول لك حاجه، انت اولا بتقولي ان انت تقدري تشوفي حتى من غير النظاره. ده معناها ان انت ما عندكيش ضعف جامد.
لا.
الحاجه الثانيه ان انت الضعف وان كان مش كبير بس مع الاجهاد على الكمبيوتر وغيره بتبتدي تتعبي. فاذا معنى كده ان انت عندك صحيح استجماتيزم انما ليس بدرجه كبيره. الحاجه الثانيه ان انت ثانية واحدة بس عشان اجمع اقدر اجاوبك. الحاجة التانية ان انت سنك 33 سنة. السن ال 33 بيعتبر من السن المناسب جدا لاصلاح عيوب او انكسار او ضعف الابصار بالليزر. فالسن مناسب، واضح من الكلام ومن اللي انت قلته لي ان الضعف مش كبير، لانه الاستجماتيزم اللي بدرجة عالية لحد دلوقتي الليزر ما بيصلحوش كويس. انما واضح من الكلام انه مش بدرجة كبيرة. إذا في احتمال إن ممكن الضعف اللي عندك يتصلح بالليزر. محتاج فحوصات معينة بنعملها على سطح العين وعلى القرنية، وبناء على هذه الفحوصات نقدر نقول ممكن تتعمل العملية وتنجح أو ما تتعملش. فأنا نصيحتي يعني حد يعمل لك هذه الفحوصات ويدلك ويقول لك ممكن أو مش ممكن. نرجع للمياه الزرقاء اللي أنا كنت بكلم عليها. النوع ده اللي انا كنت بتكلم عليه من المياه الزرقاء ممكن جدا بيتعالج طبيا، يعني بندي نوع من القطرات، ممكن ندي نوع نوعين ثلاثة أربعة، في عندنا كذا نوع من القطرات، بحيث اننا نتحكم في ضغط العين ونوقف التدهور اللي بيحصل في الابصار. اقدر اقول لكم دلوقتي انه يمكن تقريبا لو قارنا من حوالي 25-30 سنة لدلوقتي بالنسبة لعلاج هذا النوع من المياه الزرقاء، كان عندنا من حوالي 25-30 سنة نوعين اثنين فقط من القطرات اللي بنديهم العلاج هذا النوع. نوع منهم كان حتى بيسبب مضاعفات شديدة وأثار جانبية شديدة على العين وبطلنا. إذا قعدنا فترة طويلة جدا ما كانش عندنا غير نوع واحد من القطرة بالعلاج هذا النوع من المياه الزرقاء. عشان كده في معنى اتصال. مدام منى.
السلام عليكم يا دكتور.
وعليكم السلام.
انا عندي ابني دكتور عنده عين فيها كسل.
يا ريت بس صوتك لو سمحتي حضرتك.
عندي ابني
ايوه
عنده عين فيها كسل.
ايوه
وعنده 30 سنة.
30 سنة
بحس العين يا دكتور بتبرز لبره. ايوه
ايوه فهمت.
عينه بتطلع بتبرز لبره كده يعني بتاله, وهو عينه بتضعف يا دكتور, عماله تضعف العين دي. فهي حلها هي دكتور,
هو كون هو هي العين ما بتبرزش لبره, بس هي تلاقي كره العين بتكبر في الحجم.
ممكن اه,
فده هتلاقيه عنده اكيد قصر نظر بدرجه كبيره جدا.
أيوة.
احنا عندنا قصر النظر في نوعين, في نوع اللي هو بيجي في السن الصغير وبيستقر وبيثبت عند سن 18-20 سنة.
أيوة.
وفي ما انا هقول لحضرتك في نوع تاني اللي احنا بنسميه المياه الزرقاء, يعني هي تسمية مش مظبوطة, الخبيث, يعني زي ما يكون الله لا يقدر الورم الخبيث, هو مش ورم ولا خبيث, انما هذا النوع من انا اسف من القصر النظر معروف عنه انه لا يتوقف ولا يستقر طول العمر. يعني مريض قصر النظر اللي هو النوع اللي هو الخبيث بيفضل طول العمر المية الزرقاء بتزيد, وطول العمر القصر بيزيد, وطول العمر الضعف بيزيد, وبيأثر على الشبكية وعلى عصب الإبصار. فواضح أعتقد أنه من كلام حضرتك أن ابنك من النوع اللي عنده هذا النوع.
طب هو عنده كسل يا دكتور؟
ما هو طبعا نتيجة للضعف الشديد جدا.
طب هو علاجه ايه يا دكتور؟ لا عدسة ولا ليزك ولا ملوش علاج خالص؟
هقول لحضرتك حاجة, اولا الكسل اذا وصلنا لمرحلة الكسل في سن 30 سنة لحد دلوقتي ملوش علاج. الكسل بنقدر نعالجه في سن صغير, 4 سنين, 5 سنين, 8 سنين, 10 سنين بكتير, ممكن عن طريق التغطية والتمرينات نحسن الكسل. انما كسل في سن 30 للأسف لحد دلوقتي مفيش حاجة لعلاجه. الحاجة التانية انه برضو حد يشوفه ويفحص قاع العين ويشوف, لانه في الغالب هيبقى عنده مضاعفات شديدة في الشبكية, ويمكن كمان يكون عنده بداية ضمور في العصب البصري, وممكن يكون عنده مشاكل في عدسة العين, لانه هذا النوع بيحصل معه مياه بيضاء مضاعفة وبيحصل معه ضمور في الشبكية وضمور في العصب. اذا ما كانش معانا اتصال تاني ده الأم راودة.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
لو سمحت يا دكتور كنت عايزة أسأل حضرتك سؤالين, واحد عن والدتي والثاني عن بنتي. والدتي بتبقى قاعدة كده عينيها بتدمع زي ما تكون بتعيط, وبعدين بتحس بحرقان.
أيوة.
فما كشفتش ولا راحت لدكتور, فعايز أعرف هو إيه والمفروض تعمل إيه.
طيب.
وبنتي
لا طب ما نشوف.
نعم.
واحد واحد.
ماشي.
الدموع احنا يعني الدموع بتفرز من الغدد الدمعية وبتصرف عن طريق أنابيب إلى الأنف. الغدة الدمعية بتبقى موجودة في العين من بره في الحتة دي, إلى جانب في غدد أخرى مساعدة جنبها. مجاري تصريف الدموع موجودة عند الأنف, بتفرز الدموع وتصرف, وفي نوع من التوازن عند الإنسان الطبيعي بين كمية إفراز الدموع وكمية التصريف. لو الدموع افرزت اكتر من اللازم او التصريف ما كانش مظبوط, تبتدي تتجمع الدموع في العين والواحد يحس بالادماع. فالمفروض اننا نشوف ونفحص العين, هل عندها سبب من اسباب زياده افراز الدموع, هل في التهاب, هل في قرحه, هل في رموش مقلوبه, هل عندها حبوب في الجفون, هل عندها رمد, هل يعني في اسباب كتير بتخلي العين تفرز افراز اكتر من الطبيعي. لو لقينا اي سبب من هذه الاسباب المفروض اننا بنعالجه. الحاجة التانية اننا بنختبر مجاري تصريف الدموع اللي هي زي ما بقول عند الانف, وبتصرف الدموع الى الانف اللي عبارة عن انابيب رفيعة بتصب في كيس دمعي, والكيس بعد كده بيصرف الدموع عن طريق انبوبة اخرى الى الانف. اذا كان العين هادية مفيش التهابات مفيش اي سبب لافراز زايد من الدموع, بنختبر مجاري تصريف الدموع يمكن يكون فيها انسداد جزئي او انسداد كامل. معنا اتصال تاني. ام عمار.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
لو سمحت يا دكتور حضرتك, انا عندي بنت عندها 3 سنين, فمن 15 يوم لاحظت هي مولودة نظرها عادي جدا وعينها عادية جدا ما فيش اي مشاكل بالنسبة عندها يعني. لكن من 15 يوم لاحظت انها لما تيجي تبص الحاجة بلاقي يحول في عينها الاثنين, او لما اسألها سؤال وتقعد تجاوبني عليها برضه لما تركز وتجاوبني على السؤال الاقي برضه نفس اللي يحول في عينها الاثنين.
طيب لما
بس انا صراحة لسه ما عرفتش على اي دكتور لان حاجزة ولسه معاك حاجزة فما جاش يعني, فعاوزة تشخيص حضرتك لو سمحت يعني.
هي بتبص على حاجة قريبة منها ولا بعيدة؟
لا عادي يعني هو نظرها عادي مش
انا ما بتكلمش على نظرها دلوقتي, انت بتقولي لما بتبص على حاجه بيظهر عليها حول. وهل الحول ده ان سواد العينتين بيدخل ناحية الانف ولا بيطلع لبرا؟
ناحية صح بالذات يا حضرتك يا دكتور.
سواد العينتين بيدخل ناحية الانف لجوه ولا بيطلع لبرا؟
ناحية الانف. يا دكتور ناحية
طيب
الانف.
طيب الحاجة اللي هي بتبص عليها بتكون حاجة قريبة في ايدها او قريبة منها ولا حاجة بعيدة؟
لا بتكون قريبة منها، بس انا بقول لحضرتك لما باجي بسألها سؤال وتقعد تجاوبني عليها بقى ما بفكر برضو بلاقي عندها نفس الحول، بس لما في لما النص اللي برجعها بسألها عن نفس السؤال بلاقي الحول لبره.
ماشي، يعني هو واضح ان في عدم توازن بين قوة عضلات العينتين الخارجية عند بنتك دي بتحتاج.
طب لو سمحت يا دكتور ممكن نحاول تكاسل واسمع اسمع اجابة حضرتك من التلفزيون؟
ايه؟
ممكن نعمل مع حضرتك
الاتصال باين قطع. زي ما كنت بتكلم في النوع من المياه الزرقاء اللي بتكلم عليه بقول انه كان من 20-30 سنة كان في نوع واحد من الأطرة، وبالتالي كان حوالي يمكن 80% من الحالات اللي بتتشخص بتتعمل لها عمليات جراحية. الحمد لله دلوقتي في يمكن ما يمكن يقرب من 100 نوع او اكتر من الأطرات المختلفة لعلاج هذا النوع من المياه الزرقاء، وبالتالي ان النسبة اختلفت، يعني يمكن حوالي 80% 90% من مرضى هذا النوع من المياه الزرقاء بيتعالجوا بواسطة العلاج الطبي. نادرا ما بنلجأ إلى استخدام الليزر في بعض الحالات لعلاج هذا النوع من المياه الزرقاء، والنوع الحبة الأخرانيين خالص اللي هو ما بينفعش معهم العلاج الطبي أو العلاج بالليزر هو اللي بنلجأ فيه للإجراء الجراحي. فمعظم الحالات والحمد لله دلوقتي بنقدر نعالجها بواسطة أنواع مختلفة من الأطرات، ونتحكم في ضغط العين ونوقف التدهور اللي حاصل في الإبصار. النوع الأخير المهم جدا للمياه الزرقاء اللي عايز أكلمكم فيه اللي هي بنسميه المياه الزرقاء اللي في العين بتبقى صغيرة، زي الناس اللي عندهم طول نظر أو الناس اللي بيتولدوا وعندهم كرة العين حجمها صغير عن الطبيعي. نتيجة لصغر حجم كرة العين بنلاقي ان المجاري الداخلية لتصريف السائل المائي اللي مفروز جوه العين بتبقى ضيقة، وبالتالي السائل بيدوب وبيتحرك في هذه المجاري بالعافية. فلو حصل انه انسدت هذه المجاري او ضاقت اكتر مما هي ضيقة، السائل ما بيصرفش خارج العين، يبتدي يتجمع ويعمل ارتفاع شديد وسريع في ضغط العين. أهم سبب اللي بيؤدي إلى حدوث هذه النوبة اللي احنا بنسميها نوبة من نوبات المياه الزرقاء الحادة، أهم سبب لها هو أننا نعمل أي حاجة تؤدي إلى اتساع حدقة العين. حدقة العين اللي هي موجودة في وسط اللون اللي احنا عندنا اللون البني أو الأسود بتاع العين، في وسطه حدقة العين. لو احنا حدقة العين دي اتسعت مثلا، لو احنا معنا اتصال الأم راودة.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
لو سمحت يا دكتور، أنا بنتي وهي عندها سنة ونص حسينا إن هي عندها حول.
أيوة فهم.
فوديناها لدكتور أطفال قال إن هو الحول سبب إن هي عندها من عند الأنف كده حتة عريضة عن ناحية تانية.
أيوة.
فقال إن إحنا نعمل متابعة كل 6 شهور لأن الحول ممكن يتحول لحول حقيقي وإحنا ما نعرفوش. فعايز أعرف أنا لو ما روحتش المتابعة ممكن فعلا الحول ده يتحول وأنا ما أعرفوش؟
هي من ساعة ما اتولدت وانت شايفة ان عندها حول ولا شفت اليم دي بس؟
لا، لاحظته عمرها بقى سنة ونص، هي دلوقتي 5 سنين حضرتك.
انما قبل السنة ونص ما كنتيش ملاحظة عليها حول؟
لا، هي كان عندها ضيق في مجرى الدموع والدكتور ده علاج وراح من غير عملية الحمد لله.
ما هو غالبا الحمد لله بيروح في 90% من الاطفال. انما انا اعتقد ان الكلام لا مش ماشي مع بعض. اقولك ليه؟ الكلام اللي قاله دكتور الاطفال اللي هو احنا بنسميه الحول الكاذب، انه في بعض الاوقات الطفل بيتولد عينيه بتبقى تشبه عيون الناس بتوع جنوب شرق اسيا، يعني تشبه عيون الناس اللي هم اليابانيين والصينيين والكوريين والحاجات دي. ففي الحاله دي بتبقى في ثنايا جلديه، يعني المناخير ما بتبقاش صغيره، لا الجدر المناخير بيبقى مفروش عريض وفي جنبه ثنايا جلديه من الناحيتين. وجود الثنايا الجلديه دي جنب الانف من الناحيتين بيخلي المسافه بين سواد العينتين تبدو كما لو كانت اقل من الطبيعي، ودي بتدي احساس وايهام بوجود الحول، وده أنا بسميه حوى الكاذب وليس حوى الحقيقي. دي حاجة بتبقى موجودة وفي الغالب هتبقى موجودة في الطفل من ساعة ما بيتولد، إنما أنت بتقولي عند سنة ونص لاحظتي هذا الكلام. فلو الثنايا الجلدية دي موجودة فبتتولد بتبقى موجودة من ساعة الطفل ما بيتولد، ما بتجيش عند سنة ونص. فيعني أعتقد أنه جانبه والتوفيق الدكتور الأطفال في هذا الكلام. الحاجة التانية أن بيقول تجيبيه علشان أشوفه علشان لو ما تعالجش يحصل كذا ويبقى كذا، ما هو ده في تناقض في الكلام. يعني هو إذا كان الموضوع موضوع ثنايا جلدية يعني حول كاذب، إذن ما فيش أي داعي للعلاج لأنه حول كاذب وما فيش حول. الحاجة التانية أن الأطفال دول لما بيكبروا شكل العين بيتحسن، الجمجمة بتكبر، عظام الأنف بتكبر، ولما بتكبر الأنف بتبتدي تاخد الثنايا الجلدية مع جدر الأنف ويبتدي يبقى شكل الطفل طبيعي. يبقى ده نوع من أنواع الحول الكاذب بيظهر للطفل مع ولادته وبيستمر معه سنتين ثلاثة أربعة ويتحسن الشكل تدريجيا وليس الحول، لأنه لا يعاني من الحول. معايا اتصال؟ ست أم أحمد.
أيوة السلام عليكم.
عليكم السلام، تفضلي.
لو سمحت يا دكتور، أنا عندي طفلة عندها سنتين ونص وهي عينيها بتدمع وبياض عينيها في حتت رصاصي كده مش بياض صافي يعني.
أيوة.
وقبل كده عيطت قبل كده وهي عندها شهور لسه ونزلت مية حمرة خالص كده.
أيوة.
بس هي مرة أو اثنين وما اتكررتش تاني، بس ما عرضتهاش على دكتور. يعني هل ده أوريها دكتور يعني؟
عينيها بتدمع من ساعة ما اتولدت؟
نعم.
الدموع من ساعة الولادة ولا بتيجي وتروح؟
أيوة هي من ساعة الولادة بس بتيجي وتروح.
ما بصي، يعني لو الدموع موجودة وموجودة باستمرار دي حاجة، لو بتيجي وتروح دي حاجة تانية.
لا هي مش باستمرار.
مش باستمرار.
أيوة.
يبقى الدموع دي بتيجي نتيجة لسبب يؤدي إلى زيادة إفراز الدموع. ممكن جدا يكون التهاب، يكون رمد، يكون حساسية من حاجة، يكون تعرضها لشيء، لتراب دعكت عينيها مكان حاجة فبتخلي إفراز الدموع يزيد. في الحالة دي بتحتاج بس أن حد يشوفها ويشخص السبب وبتتعالج وبتتحسن. الحاجات الرمادية اللي انت شايفها على بياض العين دي غالبا ما بتبقى زيادة في الغدد الملونة أو الخلايا الملونة في الغشاء اللي بيغطي بياض العين اللي احنا بنسميه الملتحمة. يعني احيانا بيتولد الطفل وبيبقى عنده حاجه تشبه الوحمات في الغشاء اللي فوق بياض العين، دي بتبقى خلايا صبغيه زايده موجوده. ده حاجه ما بتخوفناش، ما فيش اي قلق منها، الا اذا لقينا ان هي كبرت ارتفعت ابتدى يحصل فيها بعض التغيرات، في الحاله دي لازم دكتور عيون يشوفها. انما التكرار الادماع عند الطفل ده مهم انه يتعالج، لانه كان لو نتيجه للميكروب، نتيجه لتلوث، نتيجه لالتهاب، ممكن جدا الميكروب يدخل في مجاري تصريف الدموع ويعمل فيها التهاب، ولو ما تعالجتش ممكن بتؤدي لحدوث انسداد دائم في مجاري تصريف الدموع. فانا نصيحتي ليك الحقيقه انه حد يشوف الطفل ويشخصه ويعالجه مظبوط عشان ما يخشش في مضاعفات. ماشي.
طب يا دكتور معلش سؤال ثاني.
اتفضلي.
والدتي يعني لابسه نظاره بقى لها كتير يعني حوالي 20 سنه ودلوقتي وهي لابسه النظاره بتشوف خطوط سودا كده بقى لها فتره.
ايوه.
فده حضرتك هي ما قالتش لحد يعني برضو ما قالتش على دكتور، فايه سببه ايه؟
هي بتشوف زي خيوط سودا.
خيوط سودا.
دي اللي احنا بنسميها الذبابه الطائره. هي سنها قد ايه؟
سنها كام؟ 55 سنه.
يعني احنا عندنا الكرة العين في داخلها جيلي احنا بنسميه الجسم الزجاجي، ده بيبقى مخلوق شفاف بحيث ان الواحد اي صورة بنبص لها بتتكون على طول على الشبكية. مع السن بيبتدي يحصل تحلل في الجسم الزجاجي، التحلل ده بيعمل زي عتامات سابحة في الجسم الزجاجي، قد تأخذ منظر شكل الدبانة، شكل الفراشة، شكل الفتلة، شبكة، يعني بتاخد أشكال كتير. دي احنا بنسميها الذبابة الطائرة، بتتحرك داخل الجسم الزجاجي. ولو احنا بصينا على السماء بالنهار أو بصينا على حيطة لونها أبيض بنشوفها زي ما تكون حاجات سودة بتتحرك. يفضل لو احنا شفناها هذه الحاجات اننا نفحص قاع العين، لانه في بعض الاوقات وان كان في نسب قليلة بيكون حصل معها مشاكل اخرى في الشبكية. فيفضل اللي بيعاني من الذبابة الطائرة ان تفحص قاع العين، اذا تلاقت ان هي مجرد تحللات في الجسم الزجاجي خلاص ما فيش اي مشكلة، بتاخد وقتها وتتحلل والجسم بيمتصها. في اتصال تاني معنا؟ ست ام ايات.
اي يا دكتور
اتفضلي حضرتك.
معايا بنتي عندها 11 سنة بس معاها جفن فائت شوية.
ايوه فهم.
هو الوحده كده يا دكتور، كشفت كتير عليه والدنيا علاج، والدكتور قال لي لا ملهاش عملية ولا حاجة، ده هي كويسة ما فيهاش حاجة ونظرها كويس.
عين واحدة ولا الاثنين؟
لا عين واحدة.
من ساعة ما اتولدت؟
لا يا دكتور بقالها بتاع سنتين على كده.
يعني كانت طبيعية تماما وبعدين ابتدى الجفن يسقط حبة.
بس مش قوي يا دكتور، يعني اللي يشوفها تقول عاوزة اتنين.
هقولك حاجة، هل حد فحص العين دي وفحص الجفن من الداخل؟
هو كشفت لها عند دكتور استشاري والله يا دكتور.
ما انا مصدقك
كذا كذا مره والدنيا علاج.
لا 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 استني، يعني الدكتور انت كنت حاضره الفحص؟ هل الدكتور قلب الجفن وبص عليه من جوه؟
لا حط لها زي قعدوها على كذا جهاز.
لا سيبنا من الاجهزه، وهو بيفحصها هل هو قلب الجفن وبص عليه من جوه؟
ايوه يا دكتور، وكان في ايده زي حاجه كده بيبص فيها.
قلبه وبص عليه من جوه.
لا مش فاكره.
ما انا بقول ليه بقى، لانه هي يعني قعدت سنين طويله وعينها كويسه والجفن طبيعي، وبعدين ابتدى يحصل ارتخاء في الجفن ولو ان كان بسيط. فأكتر حاجة ممكن تعمل هذا الكلام مرض اللي هو التراكوما أو الرمد الحبيبي، وممكن أسباب أخرى بتعمل التهابات وبتعمل تليفات وبتقل الجفن عن الجفن الآخر، تخليه ينزل مثلا ملي ينزل نص ملي عن الجفن الآخر. دي أهم الأسباب. في أسباب أخرى قد يكون في ضعف بسيط حصل في العضلة اللي بترفع الجفن، قد تكون أي حاجة تانية، إنما الغالبا ما بيبقى نتيجة للحمية أو التهابات أو تليفات في الجفن من الداخل، وبتأدي لأن الجفن يتقل سنة ويسقط. فأنا نصيحتي صراحة إن العين دي تتفحص كويس، الجفن يتقلب ويتبص عليه من جوه، ممكن جدا يكون في حاجة تتعالج أو تتشال وتبقى الجفن في وضعه الطبيعي. الحاجة التانية لو ما فيش أي حاجة كده وقلنا إنه نتيجة لضعف بسيط حصل في العضلة بتاعة الجفن، في عضلات تانية مساعدة اللي موجودة عند الحاجب وموجودة في الجبهة، هذه العضلات بتساعد العضلة اللي بترفع الجفن وبتخلي بتساعد في رفع الجفن معاها. لو ما خدتش وضع معين ان هي تحاول ترفع راسها لورا او انها تنزل عينيها لتحت، يعني في حاجات معينة الطفل او المريض بيحاول يعملها عشان يعوض الارتخاء، انا من رأيي فعلا ما تتعملش العملية. معايا اتصال تاني. الست ام زياد.
ايوه يا دكتور
اتفضلي.
محمد ابني دلوقتي عمره 4 سنين،
فهو
من عمره 6 شهور عميل يمين يظهر فيها حول، بس الحول ده بيختفي تاني.
تمام.
فتانيتني اتابع عند دكاترة عيون، كل ما اروح لدكتور يقول لي ده عنده سوء النظر وما يدينيش علاج له.
ايوه.
فروحت لكام دكتور خارج البلد بتاعتنا، فبرضو دكتور برضو قال لي مش معايا لمدة كل 6 شهور.
كانوا بيدوله نظارة؟
نعم.
كان وصفوله نظارة؟
لا ما وصفوش نظارة.
طب الحول كان السواد بيدخل لجوه ناحية الأنف؟
لا.
ما بيطلع لبرا؟
على الجنب كده مش ناحية الأنف، الجهة التانية.
أي
فأنا دلوقتي رحت للدكتور تاني غير اللي انا تابعت عنده في طنطا، قال لي هنعمل له عملية، فعملوا له دخلوه مرتين اثنين في العمليات، عملوا له فحص شامل.
طب هقول لحضرتك.
ايوه.
هو الحول اللي بيجي نتيجة لطول النظر بيبقى حول للداخل بنسميه حول أنسي، ان سواد العين بيجي ناحية الأنف، انما الحول اللي بيجي لبرا غالبا ما بيحتاج فعلا تصليح بالجراحة، فهو انت بتقولي فعلا خدوه عشان يعملوا عملية او عملوا عملية، واعتقد ان هو ده التصرف السليم.
انما يا دكتور دلوقتي عملت له عملية من قيمة 1.5 شهر، فهو ما بيتعرض لضوء شديد مثلا خرج في شمس اتعرض لضوء جامد يظهر الحول تاني، هل ده يعني العمليه ما
نجحتش
ولا
لا ما بنقولش لا لا يعني هو ممكن جدا طبعا بعد العمليه والجرح والخياطه والحاجات اللي بتحصل بتبقى العين حساسه زياده للنور فانت أوه. لما بتتعرضي للنور بيقفل عينه وما بيبقاش يواجه النور وهم
يعني
غالبا
يعني هتتحسن يا دكتور ولا تمام على
لا لا بتتحسن وغالبا بيدوا علاجات وقطرات وحاجات بعد العمليه اللي تهدئ
هو انا ماشيه بقطره مع الدكتور لسه
ما انا عشان كده بقول لحضرتك كده نرجع بقى للميه الزرقاء بحاول قدر الامكان ان انا اجمع الكلام اللي قلته لحضراتكم ان الميه الزرقاء او الجلوكوما مرض من امراض الخطيره اللي هي بتصيب العين وتمن عدم التشخيص وعدم العلاج المظبوط ممكن يكون فقدان الابصار. الميه الزرقاء في ميه زرقاء خلقيه وفي ميه زرقاء مكتسبه. الخلقيه اللي هي بيتولد بيها الطفل واحيانا بيتولد بيها في درجه متقدمه جدا لازم يكون دكتور الولاده ودكتور الاطفال في مخهم زي ما بيشوفوا الشفه المرفوعه زي ما بيفحصوا القلب زي ما بيفحصوا حاجات كتير يبصوا على العينتين لو شافوا انه في اي شيء بيشكك او بيخليه يتشكك ان عنده ميه زرقاء خلقيه ضروري يعرضوا على دكتور العيون. الميه الزرقاء الثانيه اللي هي المكتسبه اللي بتيجي في السن الكبير اساسا في نوعين في نوع منهم اللي هو بيتجمع ويتكون على مدى سنوات وبيكون بطيء جدا وده علاجه غالبا بيكون بواسطه قطرات بتتحط موضعيه في العين. النوع الثاني اللي بيكون نتيجه لان كره العين بتبقى صغيره ونتيجه لاتساع حدقه العين لاي سبب من الاسباب بيدخل المريض في حاجة اسمها النوبة شديدة أو من المياه الزرقاء هذا النوع خطير جدا وبيعتبر من الحالات الطارئة اللي بنشوفها في العيون لو المريض بعد ما حط قطرة لتوسيع حدقة العين أو اتفرج على فيلم شديد هذا المريض لازم ينقل للمستشفى وياخد العلاج الكامل. أرجو الله أن يكون قدرت أقدم ولو شيء بسيط عن المياه الزرقاء أو الجلوكوما ووقانا الله هذا المرض ووقاكم ووقانا جميعا وربنا يمتعكم بالرؤية وبالصحة والعافية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الصحة كنز لا يفنى والمسلم أولى ثروة.